ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الرابعة من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات هي المهور، الصدقات هي المهور. وآتوا النساء صدقاتهن، أي يعني عطاياهن أو مهورهن، نحلة. ما معنى نحلة؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النحلة المهر. فكأن يكون معنى الآية يعني: وآتوا النساء عطاياهن مهورا، يعني أعطوهن المهور. وقالت عائشة رضي الله عنها: نحلة فريضة. نحلة أي إيه؟ فريضة. وآتوا النساء صدقاتهن، يعني أعطوا النساء مهورهن نحلة، أي فريضة من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا التفسير، تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تكون يعني الآية دليلا على أن المهور فرض فرضه الله سبحانه وتعالى. وقال يعني قال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب. النحلة في كلام العرب الواجب. وجاء يعني عن ابن جريج أنه قال إيه؟ مسماة، معناها يعني أن الإنسان عليه أن يعطي المرأة صداقا، وأن يسمي هذا الصداق، يعني يحدده، لا يطلق، يعني يقول مثلا في العقد إني أعطيتك صداقا أو أعطيتك مهرا، ولا يحدد قيمة هذا المهر أو مقداره، لأن عدم تحديد المهر يعني يفضي إلى الاختلاف والتنازع بعد ذلك. إذا أعطاها مبلغا كانت هي تتوقع أكثر منه، أو يتوقع أولياؤها أكثر منه، ربما يفضي هذا إلى التنازع والاختلاف. فأيضا من معاني النحلة، نحلة أي مسماه، يعني قد بين مقدارها وحدد مقدارها حتى لا يحصل اختلاف في قيمتها. فإذا يعني كأن معنى الآية الكريمة، يعني خلاصة ما يستفاد مما ورد فيها من تفسيرات السلف، أن الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية الكريمة بأن أمر الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن يعطيها صداقا، أن يعطيها مهرا، وأن هذا المهر فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى، وأنه عليه أن يسمي هذا المهر ويحدد مقداره حتى لا يحصل اختلاف عنه. قال: ومضمون كلامهم، مضمون كلام يعني المفسرين من السلف، أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك. وأن يكون طيب النفس لذلك، الإنسان عندما يعطي الصداق عليه أن تطيب به نفسه، ولا يعطيه وهو متضجر من هذه العطاء. قال: كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها. يعني أيضا من معاني النحلة أي الهبة أو العطية التي تطيب بها نفس الإنسان. فكذلك يعني إذا مما يطلب في المهور أن يدفعها الرجل وهو طيب النفس بها، يعني ليس مستثقلا هذا المهر ولا متضجرا من عطائه. قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. إذا طابت نفس المرأة فتنازلت عن المهر أو تنازلت عن جزء من المهر عن طيب نفس منها، إذا تنازلت المرأة عن المهر كله أو عن جزء منه عن طيب نفس منها فكلوه هنيئا مريئا، يعني فليأكله يعني حلالا طيبا، أحل الله سبحانه وتعالى للرجل يعني ما تتنازل به المرأة من مهرها أو صداقها. طيب هنا يعني من اللطائف يعني التي ذكرها في تفسير هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم يعني بسنده عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا، يعني فليشتري بها إيه عسلا، ثم ليأخذ ماء السماء فينجع هنيئا مريئا شفاء مباركا. معنى ينجع يعني ليطب له هذا الدواء أو هذا العلاج، يعني علي رضي الله عنه يرشد الإنسان إذا اشتكى يعني من ألم أو من وجع أو كذا فليستعمل هذا العلاج، يأخذ من صداق امرأته يسأل امرأته أن تعطيه من الصداق الذي كان قد أعطاها إياه 3 دراهم أو نحوها، يعني مقدار دي يسيرة بقدر ما يشتري به كمية يعني صغيرة من العسل. لماذا من صداق امرأته؟ لأن الصداق سماه الله تعالى هنيئا مريئا، قال فكلوه هنيئا مريئا يعني حلالا طيبا، فهذا يعني يكون مالا متيقنا أنه من الحلال الطيب، لأنه بنص القرآن ما تتنازل به المرأة من صداقها للرجل فهو حلال طيب بنص القرآن. واشتري به عسلا لأن العسل فيه شفاء للناس كما قال الله تعالى، وليخلطه بشيء من ماء السماء لأن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فماء السماء ماء طهور، وفي الآية الأخرى قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ماء النازل من السماء هذا ماء مبارك ماء طهور ويخلطه بالعسل الذي هو شفاء فيأكل. لهذا قال هنيئا مريئا شفاء مباركا، هنيئا مريئا اللي هو الصداق، شفاء اللي هو العسل، مباركا اللي هو ماء السماء، يجتمع له كل هذا يعني الهنيء المريء الشفاء المبارك فيكون فيه يعني الدواء بإذن الله. قال وجاء عن أبي صالح، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي صالح من تلاميذ ابن عباس، من علماء التابعين، أبو صالح من علماء التابعين من تلاميذ ابن عباس، قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك. كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أيضا هذا يفيد أن الخطاب لقوله تعالى وآتوا النساء وخطاب للرجل يعني أن يعطي المرأة صداقا أو مهرا، وخطاب كذلك لأولياء المرأة، ألا يستأثروا بالصداق دونها، لأن الصداق حق للمرأة وليس حقا لوليها كما يفهم يعني بعض الآباء يعني جهلا منهم أو تجاهلا يعني يحسبون أن الصداقة حق للرجل، فتجد الزوج حق لوالد الزوجة أقصد يعني، فتجد الزوج يعني يدفع الصداق وبعد ذلك والد الزوجة يستأثر بهذا الصداق ويأخذه لنفسه، وهذا من الظلم لأن الصداق هو حق للمرأة وليس حقا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها. فإن الرجل يعني إذا زوج ابنته فإنه لا يبيعها، يعني ليست هي صفقة يعطي ابنته ويأخذ مقابلا لهذا الزواج، يعني كأنه يبيع ابنته بالمال، يزوجها يعني طلبا لسعادتها يعني في الدنيا وفي الآخرة ويبتغي لها الزوج الصالح وكذا، والصداق يكون حقا للمرأة جعله الله سبحانه وتعالى لها يعني جبرا لها و يعني هدية لها بهذه المناسبة. طيب، وذكر أيضا الحديث عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما العلائق بينهن، يعني فما المهور؟ قال ما تراضى عليه أهلهم. ما تراضى عليه أهلهم، يعني كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار الصداق أو مقادير المهور، قال ما تراضى عليه أهلهم. فإذا الصداق أو المهر ليس له يعني مبلغ محدد في الشرع، وإنما هو موقوف على التراضي. فالمبلغ الذي يعني يحصل عليه التراضي من الطرفين فهو المهر. فإذا يعني الآية الكريمة تأمر بالصداق، والصداق من الواجبات. لكن هنا يأتي السؤال، يعني هل لو حصل عقد الزواج بدون ذكر الصداق، لو حصل عقد الزواج بدون أن يذكر الصداق في وقت العقد أو يصرح بقيمة الصداق في وقت العقد، فهل هذا يخل بصحة العقد؟ الجواب لا يخل بصحة العقد، يعني عقد الزواج يعني يصح حتى ولو لم يتم الاتفاق على المهر، حتى ولو لم يتم الاتفاق على مقدار المهر. لكن المهم أن يكون هناك يعني اتفاق ضمني أن الرجل سيعطي المرأة مهرا، لكن قد لا يتم الاتفاق على تحديد المقدار أو قيمة مقدار المهر ويتم الاتفاق عليه بعد ذلك. ولكن هذا خلاف الأفضل كما ذكرنا، لأن الآية الكريمة فيها إرشاد إلى تسمية المهور وتبيين المهور. وقد مر بنا في آيات سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى بيّن حكم المرأة التي تطلق قبل أن يفرض لها فريضة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لو حصل أن الرجل طلق امرأته قبل أن يفرض لها فريضة، يعني قبل أن يعطيها صداقا أو يتفق معها على الصداق. فمعنى هذا أن الرجل أن الزواج وقع صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى صحح الطلاق رغم عدم الاتفاق على المهر. يعني حتى لو وقع الزواج بدون ذكر المهر فهو زواج صحيح، لو وقع طلاق بعده فهو طلاق صحيح. وذكر الله سبحانه وتعالى الأحكام المترتبة في هذه الحالة لو حصل الطلاق ولم يكن هناك اتفاق على مقدار المهر. فهذا معناه أن الزواج يعني يمكن أن يصح بدون الاتفاق على تحديد المهر، ولكن هذا يعني خلاف المستحب وخلاف السنة، وينبغي أن يتم الاتفاق على المهور منعا للاختلاف بعد ذلك. طيب، قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. في هاتين الآيتين الكريمتين ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني لا تمكنوا السفهاء من التصرف في الأموال. هذه الأموال التي جعلها الله لكم قياما يعني جعلها تقوم بها معايشكم. قال ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، من هذه الآية الكريمة يؤخذ حكم الحجر على السفهاء، يعني منعهم بحكم من القاضي يمنع السفهاء من التصرف في أموالهم. هذا الحجر على السفهاء هذا حكم شرعي، أن السفهاء يمنعون بحكم من القاضي الشرعي، يمنعون من التصرف في أموالهم. ثم ذكر أقسام الحج الذين يحجر عليهم، من الذين يحجر عليهم ويمنعهم القاضي من التصرف في أموالهم. قال: فتارة يكون الحجر للصغر، نوع من الذين يحجر عليهم الصغار، لو أن مثلا رجلا توفي وترك أطفالا صغارا ورثوا عن أبيهم مالا كثيرا، فهؤلاء الأطفال الصغار يحجر عليهم، يمنعون من التصرف في هذه الأموال رغم أنها آلت إليهم بالميراث وصار لهم يعني ثروة ومال كثير، لكنهم يمنعون من التصرف في هذا المال، والقاضي يعين عليهم وصيا من أهلهم، يعين عليهم وصيا من أهلهم رجلا أمينا موثوقا فيه ويكون معروفا بالصلاح والاستقامة، ويتولى هذا الوصي من أهلهم، يتولى الإنفاق عليهم من مالهم حتى، ويتولى كذلك تنمية هذه الأموال لهم حتى يعني يكبروا ويعقلوا ويعني يوثق في تصرفهم، فحينئذ يدفع إليهم المال. فهنا هذا الحجر عليهم لمصلحتهم حتى لا يبددوا هذه الأموال ويضيعوها في صغرهم. قال: وتارة يكون الحجر للجنون، المجنون كذلك يحجر على ماله، لو إنسان جن والعياذ بالله تعالى وكذا، فأيضا يحجر على ماله حتى لا يبدد ماله ويضيعه، فهو يحجر عليه لمصلحته، وأيضا يعني القاضي يمنعه من التصرف في ماله، و يعني هذا المال أيضا يكون يعني يعين القاضي وصيا عليه أحد أوليائه من الصالحين المستقيمين المعروفين بالأمانة، ويتولى الإنفاق عليه من ماله مراعاة له وحفظا لماله حتى لا يضيعه. وتارة لسوء التصرف، لنقص العقل أو الدين، أيضا من أنواع الذين يحجر عليهم ناقص العقل والدين، قد لا يكون مجنونا يعني فاقدا للعقل بالمرة، ولكن به يعني نوع من الحمق أو الطيش، أو به نقص في دينه، يعني إنسان مثلا يأخذ ماله فيقامر به والعياذ بالله تعالى، أو يفسق به ويبدده في الحرام وكذا، فأيضا هذا يمكن للقاضي أن يحجر عليه لمصلحته ويمنعه من التصرف في ماله يعني لمصلحته. قال: وتارة يكون الحجر للفلس، هذا نوع من الحجر لمصلحة غيره، يعني كل الأنواع السابقة للحجر على المجنون ونقص العقل والدين والصغير، وهؤلاء يعني يحجر عليهم لمصلحتهم هم، لمصلحة المحجور عليه حتى لا يضيع ماله، فلمصلحته يحجر عليه وينفق عليه المال حتى يعني يزول سبب الحجر. هناك نوع آخر وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، يعني محجور عليه ليس له مصلحة في هذا الحجر ولكن المصلحة لغيره، وهو في حالة الإنسان المفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، إنسان أحاطت به الديون وضاق ماله عن وفاء الديون التي عليه، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، يعني إنسان مثلا عنده قطعة أرض أو عنده مثلا يعني عقار أو محل تجاري أو كذا، وبعدين عليه ديون، وهذه الديون أكثر من قيمة ممتلكاته، أو يعني تقارب يعني قيمة ممتلكاته أو كذا، ديون يعني أحاطت به ويعني تراكمت عليه هذه الديون ولم يسددها، فمن حق الغرماء أن يشتكوه عند الحاكم ويطلبوا من الحاكم أن يحجر عليه، الحاكم حينئذ يحجر عليه ويمنعه من التصرف في هذا المال، ويؤمر أن يبيع كل ما لديه من الأموال غير الضرورية، الأشياء الضرورية التي يعني هو مضطر إليها هذه تبقى له، وأي أشياء يعني أخرى كمالية عنده فإنها تباع ويسدد من قيمتها الديون التي عليه، ويمنعه من التصرف في ماله حتى لا يبدده ويضيع حق الغرماء. طيب، ما معنى السفهاء في الآية الكريمة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ قال ابن عباس وابن مسعود وحديث الحسن البصري والضحاك وغيرهم هم النساء والصبيان، هم النساء والصبيان، معنى ولا تؤتي السفهاء أموالكم، يعني النساء والصبيان. قال سعيد بن جبير هم اليتامى والنساء، قال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء، يعني لا تؤتوهم أموالكم، يعني حتى إيه لا يضيعوها يعني أو يبدلوها. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، في تتمة الآية وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعمد إلى مالك وما قولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديه، ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. يعني هذا إيه تفسير ابن عباس رضي الله عنه للآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال يعني معنى الآية الكريمة أنك إيه لا تعطي مالك الذي به يعني الذي جعله الله معيشة لك، يعني يعني طبعا ليس المقصود ايه المنع من اعطاء مثلا المرأة يعني بعض المال اليسير او كذا الذي يعني حتى لو بددته لن يصيبك يعني ضرر كبير، لكن لا تعطيها المال الذي به معيشتك، يعني مثلا رأس ماله مثلا محل تجاري او رأس ماله قطعة ارض او منزل او كذا، فلا تعطي ايه المرأة يعني هذه الاموال، لا تكتب بعض الناس كاتب ايه كل امواله باسم زوجته وباسم ابنه أو أبنائه مثلا الصغار وباسم زوجاته، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، يقعد بعد ذلك إيه يعني يتكفف الناس ويسأل إيه زوجته أن تعطيه، يعني يسلمها أمواله وبعد ذلك يصبح هو المحتاج إليها وهي التي تنفق عليه وتعطيه أو تمنعه، فيذل نفسه وقد إيه أعزه الله سبحانه وتعالى فيذل نفسه. فبعض الناس يعني يفعل هذا أحيانا بدافع الشفقة أو رحمة أو كذا، لكن في غير محلها. فبعض الناس مثلا يوزع تركته على زوجته وأولاده في حياته، يعني مثلا عنده قطعة أرض مثلا أو كذا أو مبلغ من المال في البنك أو كذا، فيكتب كل ممتلكاته يكتبها باسم زوجته وباسم أولاده وكذا، ثم بعد ذلك يصبح محتاجا إلى ينفذ ماله ويصبح مفتقرا إلى ما في أيديهم ويظل يعني يسألهم أو كذا. فيقول ابن عباس هذا هو قوله ولا تؤتي السفهاء أموالهم، لا تؤتي مالك يعني زوجتك وأبنائك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، أمسك مالك وأصلحه، يعني أبقي المال يعني مكتوبا باسمك وأبقيه يعني في يدك، وأصلحه يعني نمي مالك و استثمره وكذا، وكن أنت الذي تنفق عليه، لتكن إيه يدك أنت إيه العليا، يعني اجعل يدك أنت إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني المعطي أفضل من الآخر، فكن أنت المعطي، اجعل المال يعني أبقه في يدك، وكن أنت الذي تنفق عليهم، هم الذين يحتاجون إليك حتى إيه تنفق عليهم، فهذا هو الذي هو يعني الأصلح لك والأصلح إيه لزوجاتك ولأولادك. لا مانع مثلا من الإنسان إذا كان يعني وسع الله عليه وله مال كثير أو كذا أن يكتب مثلا بعض المال باسم زوجته أو باسم أولاده أو كذا، لكن يكتب لهم جزءا ويبقي يعني الجزء الأكبر وكذا بيده، بحيث يعني يصبحون هم المحتاجون هم المحتاجين إليه ولا يكون هو المحتاج إليه، بحيث يتولى هو الإنفاق عليهم ويتولى هو إعطاءهم. قال وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم، فهذا قول وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طيب أورد هنا الحديث الذي يعني رواه ابن جرير الطبري في تفسير وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وحديث مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وهذا الحديث حديث صحيح يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث مرة أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب له. وهنا يعني فسر الحديث بأن المقصود هنا يدعون الله يعني دعوة خاصة بخصوص هذا الموضوع، يعني المقصود أن الإنسان يعني لم يأخذ بالأسباب، لم يأخذ بالأسباب وتعرض لمشكلة بما كسبت يده، ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من هذه الوقعة التي وقع هو فيها وتسبب هو فيها. فيقول ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم. رجل كانت له امرأة سيئة الخلق، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعني أبقاها في عصمته ولم يطلقها. مثل يعني بعض الناس سوء الخلق، يعني ليس المقصود يعني سوء الخلق يتفاوت، يعني ليس المقصود مثلا أي إساءة صغيرة من المرأة يطلقها وكذا، لأن هناك يعني نصوصا أخرى توصي يعني بحسن عشرة في النساء والصبر عليهن وكذا. لكن المقصود يعني أحيانا تأتينا يعني مشاكل، يأتي ناس مثلا يسألون وكذا، تجد مثلا رجل يأتي يسأل امرأته والعياذ بالله تعالى في صادق الرجال وتكلمهم في الهاتف، وامرأة مثلا فاسقة وآخر زوجته تقامر وكذا وتأخذ المال وكذا وتشرب يعني ما حرم الله وأشياء من هذا القبيل. وبعدين يأتي يشتكي مثلا من المشاكل التي يتعرض لها بسبب بقاء هذه المرأة في عصمته. فهنا مثل هذا الشخص يعني إذا دعا الله سبحانه وتعالى يجنبه يعني المشاكل التي تحصل من هذه المرأة وكذا فلا يستجاب له، لأنه يبقيها في عصمته وهي امرأة يعني فاسقة وكذا، بعد أن بذل يعني محاولات في إصلاحها ودعوتها إلى الاستقامة وكذا فلم تستقم ولم تتصلح، وهو يبقيها في عصمته، وبعدين لما تحصل له مشكلة بسبب بقائها في عصمته يدعو الله فلا يستجاب له، لأنه يعني هو الراضي بها بهذه المشكلة وهو المتسبب فيها والراضي بها ولا يسعى في حلها. كذلك النوع الثاني قال ورجل أعطى ماله سفيها. إنسان يعطي ماله سفيها، فالسفيه يأخذ المال فيبدده، وبعدين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه هذا المال، أو يعطي المال مثلا للسفيه ثم يدعو الله أن هذا السفيه لا يبدد المال ولا يضيعه ويحافظ عليه أو كذا. فهنا لا يستجاب له، رجل آتى ماله سفيها وقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فهذا لا يستجاب دعاء، يعني لا يستجاب دعاء في خصوص هذه الجزئية، يعني يعطي المال للإنسان سفيه ثم يدعو الله تعالى أنه أن هذا السفيه يحافظ على المال ولا يضيعه ولا يبدده وكذا، فلا يستجاب له. ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. وأيضا مسألة الإشهاد على الديون فيها تفصيل، يعني فإذا كان هناك ائتمان، يعني إذا الإنسان يعني أقرض شخصا أمينا وكان سبق منهم معاملات وكذا وجرب عليه الأمانة وكذا، فهنا في هذه الحالة يعني لا يلزمه أن يشهد أو يكتب إذا كان يعني قد جرب عليه الأمانة وعشره فترة كافية وتعامل معه بعض المعاملات المالية ووثق في أمانته. فهنا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لكن إذا كان إنسان مثلا يعني لا تعرفه أو يعني لم يسبق أن يكون بينك وبينه معاملة أو كذا، وأنت لا تعرفه تدري هل سيسدد الدين أو لا يسدد، ثم تعطيه تقرضه مالا تعطيه إياه ولا تأخذ يعني منه ورقة مكتوبة ولا تشهد على هذا الدين، ثم بعد ذلك يأتي هذا الشخص ويجحد الدين ويقول لك ليس لك عندي شيء، يظل يدعو الله أن يرد عليه هذا المقترض، يعني أن يرد القرض وأن يعيد الدين إليه. فهنا لا يستجاب له في هذه الدعوة لأنه أيضا فرط وأهمل وتسبب فيه وهكذا. يعني فالمقصود أن الإنسان يعني عليه أن يأخذ بالأسباب ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا يفرط في الأسباب، لا يفرط الإنسان في الأخذ بالأسباب ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويتكل على الدعاء بدون الأخذ بالأسباب. فهذا الذي يرشد إليه الحديث، أن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب التي في وسعه ثم يدعو الله سبحانه وتعالى حينئذ يستجيب الله له. لكن الإنسان إذا فرط في الأخذ بالأسباب وأهمل وبعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى فهنا لا يستجاب له في هذه الحالة. قال وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة يعني قولا معروفا يعني لتصلوهم يعني بأموالكم وتعطوهم وتبروهم وتحسنوا إليهم. قال وهذه الآية انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر. انتظمت الإحسان إلى العائلة الإنسان يحسن إلى من يعولهم ويحسن إلى المحجور عليهم بالفعل من الإنفاق في الكساوي والإنفاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. حتى إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله فإن هذا لا يمنع أنه يحسن إليه وينفق عليه إنفاقا جيدا من هذا المال ويكسى ويرزق منه قدر كفايته لأن لا يضيق على المحجور عليه. المحجور عليه خاصة إذا كان الحجر عليه لمصلحته هو مثلا لو طفل صغير عنده مال أو كذا فلا يعني لا يقدر عليه في النفقة ولكن ينفق عليه ويوسع عليه في الكسوة والنفقة وكذا ويستثمر له ماله حتى لا يضيق. ثم تأتي الآية التي بعدها الآية السادسة وهي قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمعنى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا سن الاحتلام يعني حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم. فهذا معنى إيه؟ حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا السن التي يقدرون فيها على الزواج. قال الجمهور من العلماء والبلوغ في الغلام تارة يكون يعني بالاحتلام وهو أن يرى في منامه يعني ما يحصل معه يعني إنزال أو كذا، والأمر الثاني أن يكون يعني بلوغ الطفل له علامة. بلوغ الطفل له علامة، فهذه العلامة الأولى اللي هي الاحتلام يعني إنزال المني، والعلامة الثانية هي نبات شعر العانة، نبات الشعر الخشن عند قبل الإنسان أو كذا، والعلامة الثالثة هي إكمال 15 سنة هجرية، إكمال 15 سنة هجرية. وبالنسبة للنساء تزيد البنت يعني علامة رابعة وهي الحيض، وهي نزول دم الحيض. فأي علامة من هذه العلامات الأربع حصلت أولا يعني حكم حينئذ بالبلوغ. أي علامة تحصل من هذه العلامات أولا يكون بها الطفل بالغا. يعني إذا حصلت أي علامة من هذه العلامات إما نبات شعر العانة أو يعني الاحتلام أو إكمال 15 سنة هجرية الذي يحصل من هذه العلامات أولا يحصل به يعني لو احتلم قبل أن يكمل 15 سنة فهو بالغ، لو أكمل 15 سنة ولم يحتلم فهو بالغ. وكذلك الحيض سواء كان قبل 15 سنة فتكون به البنت بالغة، وإذا أكملت 15 سنة أولا فتكون أيضا بالغة بهذا حتى ولو لم تحتلم. فهذه علامات البلوغ. فقوله تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى، يعني هنا ايه في حق الطفل اليتيم المحجور عليه. يعني الآية السابقة أمرت بالحجر على اليتامى يعني منع اليتامى من التصرف في أموالهم إذا كانوا صغارا، يعني الرجل توفي وترك ذريته صغارا وترك لهم تركة فيمنعون من التصرف في المال لمصلحتهم، ويتولى يعني ولي من أوليائهم يعينهم الحاكم وكذا يتولى الإنفاق عليهم ويتولى صيانة مالهم واستثمار مالهم. حتى إذا بلغوا النكاح يعني وصلوا إلى سن البلوغ بأي علامة من هذه العلامات المذكورة فادفعوا إليهم أموالهم، في هذه الحالة أعطوهم الأموال. قوله تعالى فإن آنستم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى فإن آنستم منهم رشدا؟ قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه، يعني يسلم هذا المال إلى الطفل إذا وصل إلى سن البلوغ وأونس منه الرشد. ويعني هنا يعني يلاحظ أنه لا يكفي فقط سن البلوغ، بل إلى جانب البلوغ إيناس الرشد. يعني المطلوب هنا أمران: البلوغ وإيناس الرشد. يعني لأن الطفل إيه أحيانا قد يكون الطفل مثلا قد وصل إلى سن البلوغ، مثلا ربما يبلغ مثلا بالاحتلام أو كذا وله 13 سنة أو نحو ذلك، ويكون يعني عقله مثل عقل الطفل. أحيانا بعض الأطفال مثلا يعني يكون وصل إلى سن البلوغ ولكن عقله وإدراكه مثل إيه؟ مثل الطفل الصغير وكذا، وإذا أعطي المال بدده. فهنا يعني لا يكفي فقط سن البلوغ، بل المطلوب أيضا أن يؤنث منه الرشد. وطريقة ذلك أن يختبر، يعني قال الفقهاء يعطى يعني أولا إيه مثلا قليلا من المال وكذا، يعني إذا كان له مال كثير يعطى قليلا من المال وينظر كيف سيتصرف فيه، كيف سيتصرف فيه. فإذا وجد أن هذا اليتيم الذي بلغ وكذا وأعطاه مثلا مبلغا من المال، يعني أبوه مثلا تترك له ثروة مثلا $100,000 أو كذا، يعطيه مثلا $1,000 ويشوف أبوه $500 وينظر ماذا سيصنع بها. فإذا وجده يعني اشترى بها أشياء نافعة وتأنى مثلا، مش أو أول ما أخذ $1,000 راح رايح مثلا شاري بها مثلا بعض اللعب أو أنفقها في اللهو والعبث وكذا وضيع $1,000 في يوم أو يومين، لا مثلا أعطاه $1,000 فأبقاها مثلا معه إلى نهاية الشهر واشترى بها مثلا بعض الملابس النافعة أو بعض الأشياء التي تنقصه أو كذا وادخر منها جزءا وكذا، يعني وجده لم يحسن التصرف في المال، فحينئذ يعلم حينئذ أنه قد أونس منه الرشد فيدفع إليه المال. لكن إذا أعطاه يعني جزء من ماله ووجد أن الطفل أخذه فبدده اشترى بالمبلغ الكبير من المال شيئا تافها حقيرا مثلا لا يساوي المال الذي اخذه او ضيعه في اللهو والعبث وكذا، فهنا يؤجل اعطائه المال فتره ثم يختبره مره ثانيه او ثالثه وكذا لغايه لما يطمئن الولي الى ان الطفل يعني قد ادرك وعقل، فحينئذ يعطيه ماله. قال الله سبحانه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هنا الخطاب لأولياء اليتيم الذين يتولون الإنفاق عليهم من ماله. يقول الله سبحانه: ولا تأكلوها إسرافا. ينهى الله تعالى أولياء اليتيم أن يسرفوا في الإنفاق من هذه الأموال فيأكلوها ويضيعوها. ينهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا. وبدارا أن يكبروا يعني مبادرة قبل بلوغهم. أحيانا بعض الأولياء ينتهز فرصة أن اليتيم طفل صغير فيبدد الولي هذا المال ويعني ينفق منه ويعني ويسرف في الإنفاق. بدارا أن يكبروا يعني يستعجل وينفق قبل أن يكبر الطفل الصغير، حتى إذا كبر لا يأتي ويطالبه بهذا المال فيغتنم فرصة، يستغل فرصة أن الطفل صغير فيحاول أن ينفق هذا المال ويبدده قبل أن يكبر الطفل الصغير ويبدأ يحاسبه على هذا المال ويطالبه به، فينهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم يقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أي ولي اليتيم إذا كان غنيا أي كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. يعني لا يحل لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم شيئا إلا عند الضرورة، يعني الضرورة التي تبيح له أكل الميتة وتبيح له أكل الدم، هذه هي الضرورة التي تبيح له الأكل من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه يصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، إذا كان محتاجا أن يأكل من مال اليتيم. ثم هنا يأتي الكلام عن المقدار الذي يباح لولي اليتيم أن يأخذه من مال اليتيم، ما هو المقدار المسموح لولي اليتيم أن يتقاضاه؟ يقول: قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين. قال الفقهاء له أي لولي اليتيم أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته، أجرة مثله أو قدر حاجته. يعني إذا ولي اليتيم أحد إيه أمرين، ولي اليتيم الآن يستثمر لليتيم ماله وينميه له، فأحد أمرين، إما أن يأخذ يعني أقل الأمرين، إما قدر الحاجة وإما أجرة مثله. يعني هب أن ولي اليتيم مثلا كان يستثمر لليتيم ماله، فلو أن هذا المال دفع إلى شخص غريب، لو أنك أعطيت هذا المال لشخص غريب ليستثمره وينميه أو كذا، فمثلا الشخص الغريب إذا أخذ هذا المال ليستثمره سيأخذ مثلا نسبة من الربح، مثلا لو أن عرف الناس أنه سيستثمر له هذا المال ويشتري به بضائع ويبيعها وكذا، ويأخذ إيه مثلا نسبة من الربح مثلا 50% أو 30% أو كذا، ويرد لليتيم رأس ماله وباقي الأرباح وكذا. فكذلك ولي اليتيم يصنع مثل ما يصنع الشخص الغريب، يعني يأخذ أجرة على استثمار هذا المال مثل ما لو أعطي هذا المال لشخص غريب ليستثمره، فلا يأخذ يعني زيادة على هذا. أو الأمر الثاني أن يأخذ بقدر حاجته، يعني لو فرضنا أن ولي اليتيم مثلا كان فقيرا محتاجا إلى طعام وشراب وكسوة وكذا، فله أن يأخذ من مال اليتيم بقدر الحاجة، بقدر حاجة ولي اليتيم من الطعام والشراب والكسوة، بشرط أن قدر حاجته لا يزيد عن أجرة مثله. يعني هو يقارن، شوف لو أخذ أجرة ولا يأخذ قدر الحاجة أيهما أقل، فأيهما أقل هو الذي يأخذ، إذا كان قدر الحاجة أقل يأخذه، إذا كانت الأجرة أقل يأخذها. طيب إذا كان غنيا، لو كان ولي اليتيم غنيا يعني لا يحتاج إلى مال اليتيم في شيء، عنده كفايته، يعني نفس ولي اليتيم عنده ما يكفي وليس محتاجا إلى شيء من مال اليتيم، إذن لا يأخذ شيئا، لأن أقل الأمرين قدر حاجته، وهو لا يحتاج، قدر حاجته صفر، إذن لا يأخذ شيئا نهائيا. واضح؟ وهذا معنى قول من كان غنيا فليستعفف، يعني الغني لو أن ولي اليتيم غني غير محتاج إلى مال اليتيم إذن يستثمره له مجانا، يستثمر لليتيم ماله مجانا ويحفظ له ماله وينميه ويراعيه مجانا بغير أن يأخذ منه شيئا. وأما إذا كان فقيرا ففي هذه الحالة يشوف يعني قدر احتياجاته أقل ولا أجرة مثله أقل، لو أن المال هذا دفع إلى شخص غريب يعني يحافظ عليه. طبعا المال تطلق، كلمة المال هذه قد تكون مثلا مزرعة، قد تكون بيتا، قد تكون أموالا سائلة، يعني المال بجميع الأصناف. فأجرة مثله مثلا لو كان المال مثلا مزرعة، أجرة مثله يعني لو أعطيت هذه المزرعة لشخص ليتولى الزرع والسقي والغرس وكذا، فلو فرضنا مثلا لو أعطيناها لأجير ليتولى يعني رعاية شؤون هذه المزرعة، كان الأجير هذا سيأخذ مثلا راتبا شهريا مقداره مثلا $1,000. إذا ولي اليتيم لو تولى هو صيانة هذه المزرعة ورعايتها، إذا ليس له أن يأخذ أكثر من $1,000، ويقارن بين $1,000 شهريا هذه وبين احتياجاته، هو احتياجاته مثلا $500 يبقى ليس له أن يأخذ أكثر من 500 وهكذا. لو هو احتياجات ولي اليتيم 2000 وأجرة مثله لو تولى رعاية المزرعة 1000 يبقى يأخذ الأقل. واضح؟ يعني خلاصة أن يأخذ أقل الأمرين، إما أجرة مثله وإما قدر كفايته، هذا إذا كان فقيرا. وأما إذا كان ولي اليتيم غنيا لا يحل له أن يأخذ من مال اليتيم شيئا. نعم. نسبة الاستثمار المال أو تنميته ليس طبعا على سبيل الوجوب، وإنما المقصود يعني أن يحافظ على هذا المال من الضياع، يحافظ على هذا المال من الضياع بحسب ما يرى من المصلحة. يعني مثلا لو فرض يعني أن أوجه الاستثمار مثلا ليست آمنة، يعني طرق الاستثمار مثلا ليست آمنة ويخشى منها ضياع المال، فهنا إيه لا يستثمر إلا في شيء يعني ليست فيه مخاطرة، نسبة المخاطرة فيه يعني ضعيفة جدا، يعني عليه أن يفعل ما فيه المحافظة على المال حتى لا يضيع، يعني حتى لا يضيع بالقدر الذي لا يضيع. إذا كان مثلا من مزرعة أو كذا فيستثمرها يعني بتنميتها وزراعتها وحرثها وإزالة الحشائش الضارة وهكذا، فهنا يكون تنمية المال بهذه الطريقة. أو مثلا استثمار المال يمكن أن يكون بشراء مثلا المال مثلا معروف قيمة النقود تقل، قيمة النقود تقل مثلا، فهنا يكون يعني يمكن أن يستثمر المال بأن يشتري له بالنقود مثلا قطعة أرض، أو يشتري أن الأب توفي وترك له مبلغا من المال مثلا في البنك وكذا، والطفل الصغير على ما يبلغ أمامه مثلا 10 سنين أو كذا أو 15 سنة أو كذا، في خلال هذه المدة ستكون قيمة النقود تناقصت، فينميه يعني له بأن يشتري له عقارا بهذا المال أو شيء من هذا القبيل، بحيث أو يشتري له به ذهبا مثلا. نعم نعم. أخونا يسأل هل ولي اليتيم يخرج زكاة المال من مال اليتيم؟ الجواب نعم، ولي اليتيم يتولى إخراج الزكاة كل سنة من مال اليتيم إذا كان المال طبعا تجب فيه الزكاة. ولي اليتيم هل يأخذ حاجته فقط أو حاجته وحاجة أسرته؟ الجواب حاجته وحاجة من يعوله، بشرط أنها لا تزيد عن أجرة مثله، بشرط أنها لا تزيد عن أجرة مثله. فلو حاجته وحاجة من يعولهم تزيد عن أجرة مثله يأخذ الأجرة فقط وليس له زيادة. طيب هنا قال واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين، أحدهما لا لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، والقول الثاني أنه إيه أنه يرد. يعني الفقهاء اختلفوا في مسألة ولي اليتيم إذا كان فقيرا واضطر إلى الأكل من مال اليتيم بالمعروف. طيب لو أن ولي اليتيم بعد ذلك استغنى، أغناه الله سبحانه وتعالى، فهل يرد الذي كان أخذه من مال اليتيم؟ يعني مثلا ظل يأكل من مال اليتيم لمدة مثلا 5 سنوات ثم أغناه الله سبحانه وتعالى، فهل يحسب الذي أخذه خلال السنوات الخمس السابقة مثلا كان كل شهر بيأخذ $1,000 مثلا من مال اليتيم لمدة 5 سنين، فهل يجي إذا أغناه الله يجب عليه أن يرد ما أخذه من مال اليتيم خلال المدة السابقة أو لا؟ فهنا يعني قولان، القول الأول أنه لا يرد لأنه وقت أن أخذ كان مباحا له الأخذ لأنه كان فقيرا وكان يأخذ بالمعروف وكان يأخذ يعني أجرة مقابل عمله ومقابل يعني محافظته على هذا المال، وقد أباحه الله له ما دام فقيرا لا يرد شيئا. والرأي الثاني قالوا لا يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد ما دام استغنى، فيجب عليه أن يرد ما أخذه من مال اليتيم. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال وليتي، ليس لي مال وليتي، يعني هنا إيه ليس لي مال يعني هو فقير ليس عنده مال وله يتيم، فقال صلى الله عليه وسلم قل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل المال، معنى متأثل يعني مدخر، غير مبذر غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل المال من ولا مدخر المال، يعني ما تاخدش من مال اليتيم تحوش وتحط انت تفتح لك حساب وتاخذ من مال اليتيم وتدخر، منه، ولكن خذ بقدر كفايتك وأكل يعني الحاجة النفقات الضرورية، حيث الشيء الأحكام من مال اليتيم تنفقه في نفقاتك الضرورية غير متأسف، تأخذ شيء من مال اليتيم تدخره لك. ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله، من غير أن تقي مالك بماله أو تفدي مالك بماله، يعني إذا أي شيء مثلا أنت تريد أن تشتريه أو أنت محتاج إلى شراء وعندك من مالك الخاص ما تستطيع أن تشتريه، لا تأخذ من مال اليتيم ما تشتري به هذا الشيء وتقي مالك بمال اليتيم، يعني لا تقي مالك بمال اليتيم أو لا تفدي مالك بمال اليتيم. كذلك يعني حديث آخر رواه ابن حبان في صحيحه وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أضرب يتيمي، مما أضرب يتيمي، لو كان عندي يتيم أربيه في بيتي مما أضربه، يعني ما الذي يباح لي أن أضربه بسببه؟ قال ما كنت ضاربا منه ولدك، أو مما كنت ضاربا منه ولدك، يعني ليس لك أن تضرب اليتيم إلا من الشيء الذي لو فعله ابنك لعاقبته وأذبته. فإذا يعني يباح لولي اليتيم أن يؤدب اليتيم المعروف مثل ما يؤدب ولده، يعني لا يقصو على اليتيم يعني بحيث أنه لو أن ابنه فعل هذا الخطأ لسامحه اليتيم، إذا فعل هذا الخطأ لا يسامحه ويعاقبه أو كذا، لا يعني أدب اليتيم بمثل الطريقة التي تؤدب بها الولد، غير واق ما لك بماله ولا متأثل منه مالا، نفس المعنى لا تقي ما لك بماله، يعني لا تشتري شيئا من مال اليتيم أنت تستطيع أن تشتريه من مالك، ولا تكون متأثلا، يعني لا تدخر لنفسك شيئا من مال اليتيم. وحديث آخر رواه مالك وابن جرير عن القاسم بن محمد قال جاء أعرابي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن في حجري أيتاما، إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح من إبلي وأفقر، معنى أفقر يعني أعير البعير للركوب، يعني وأنا أمنح من إبلي وأفقر، يعني المنيحة اللي هي إيه؟ أن يعطي الناقة مثلا لصديق له أو لجار ليحلبها ويستفيد بلبنها، يعني كان من عادة العرب أن يعطي الشخص الذي عنده إبل أو عنده غنم أو كذا يعطي جيرانه وأصدقائه منيحة، يعني يعطيه مثلا شاة يحلبونها ويردونها إليه كأنه يهديهم لبنها وكذا، إذا كان عنده يعني غنم زيادة يعني عن حاجتها أو إبل زيادة عن حاجتها وكذا، فقالوا أنا أمنح من إبلي وأفقر، يعني أعيرها للركوب أيضا، يعني الرجل يعني من إبلي الخاصة يعني يوزع من ألبانها على جيرانه وأصدقائه وكذا، ويعير الإبل لأصدقائه وجيرانه وكذا للركوب إذا احتاجوا إليها. فماذا يحل لي من ألبانها؟ ويقول أنا لي إبل وعندي إبل لليتيم، فماذا يحل لي من ألبانها بالنسبة لألبان إبل اليتيم، ما الذي يحل لي منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. هنا يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن كنت تبغي ضالتها، يعني إذا كنت أنت تتولى المحافظة على إبل اليتيم بحيث لو ضلت منها بعير تبغيها أن تذهب وتبحث عنها حتى تجدها وتهتم بأنه إذا ضاعت منها بعير أو كذا تبحث عنها وتردها، يعني الإنسان لا يكون مهملا في إبل اليتيم خاصة المبيع طبيع وكذا ولا يبحث عنها ولا يدالي. قال وتهنأ جرباها، يعني إذا أصيبت البعير منها بالجرب تهنأها، ومعنى تهنأ يعني تطليها بالزفت أو بالقار وكذا، وكان هذا أيضا من عادة العرب إذا البعير أصابها جرب أو كذا يطلونها بالقار أو بالزفت أو كذا، يعني علاجا لها وحتى لا ينتقل المرض إلى بقية القطيع، وتلوط حوضها يعني تطليه بالطين وتسقي عليها، يعني يهتم بسقيها ويعتني بحوض الماء الذي تشرب منه ويطليه يعني بالطين وكذا. قال ففي هذه الحالة قال فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. فإذا كنت يعني تفعل هذا وتعتني بإبل اليتيم وتحافظ عليها فلك في هذه الحالة أن تشرب غير مضر بنسل، يعني بحيث ما تأخذش الحليب الذي تحتاجه مثلا تحتاجه الإبل الصغيرة، الإبل الصغيرة التي ترضع وتحتاج إلى هذا الحليب، فخذ من اشرب من حليبها ويعني تصرف فيه وكذا، بشرط ألا تضر بالنفس ولا ناهك في الحلب، يعني ولا إيه يعني تحلب يعني زيادة عن الحد المتعارف عليه بحيث يعني تضر بها أو تؤذيها أو كذا. فيعني إذن الخلاصة يعني أن المقصود أن الولي اليتيم عليه أن يجعل مال اليتيم مثل ماله، يحافظ عليه ويصونه ويعتني به مثل ما يعتني بماله الخاص، ويعني يباح له من مال اليتيم قد إذا كان فقيرا، إذا كان غنيا ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيء، يحافظ عليه مجانا بدون مقابل. إذا كان ولي اليتيم غنيا فعليه أن يحافظ على مال اليتيم مجانا بغير مقابل، وإذا كان فقيرا فله أن يأخذ مقابلا أقل الأمرين، إما أجرة مثله وإما قدر حاجته وكفايته. نعم هنا نسبة الحديث كأنه هنا يعني تساهل، يعني بالنسبة للموضوع الحليب بالذات يعني كان هذا يعني كأنه شيء تافه يعني يتسامح فيه، يعني الحليب يعني كان عند العرب يعني كأنه من الشيء الذي تافه يعني المتعارف عليه أو كذا، الناس يعني توزعه وكذا، وخاصة أن بقاءه يضر بالإبل، يعني الحليب أصلا إذا بقي في الضرع تضرر به الإبل، فهنا يعني سمح له النبي أن يأخذ من الحليب يعني الشيء الذي لا يحصل به ضرر للإبل ولا لنسلها وكذا. ثم أورد الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم. عمر رضي الله عنه كان يقول عن إيه؟ عن مال المسلمين، عن تصرف عمر رضي الله عنه في بيت مال المسلمين لما كان إيه؟ لما ولي الخلافة، فقال إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، يعني سأتصرف في مال المسلمين مثل تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم، إن استغنيت استرفقت أو استعفت، يعني إذا استغنيت كان لي مال خاص يعني يكفي حاجتي استغنيت عن مال المسلمين لم آخذ منه شيء، سأكون مثل إيه ولي اليتيم، إذا كان عندي مال يعني مالي الخاص ما يكفيني لن أقرب لمال المسلمين ولن آخذ من بيت المال شيء، وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت، يعني قال وإن احتجت استقرضت، يعني لو احتجت سأخذ من مال المسلمين قرضا فإذا أيسرت قضيت، فإذا يعني وسع علي وصار لي يعني مال أستطيع أن أرد فسأرد هذا المال، يعني كل شيء سأخذه من بيت المال سأعتبره قرضا ومتى ما اغتنيت واستطعت أن أرده سأرده. في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال يعني إن استغنيت استعفف وإن افتقرت أكلت بالمعروف، يعني أنه إذا افتقر سيفعل مثل ما يفعل ولي اليتيم، إذا افتقر سيأخذ أقل الأمر، إما أجرة مثله يعني كأنه أجير وموظف يعني يعمل كذا سيأخذ أجرة الموظف أو يأخذ قدر حاجته، إذا كان قدر حاجته أقل من قدر الأجرة سيأخذ فقط يعني بقدر حاجته، وهكذا كان يصنع يعني رضي الله عنه. كان عمر يعني كما هو معروف كان شديد الورع يعني في مال المسلمين، وكان حتى يعني يأخذ أقل من قدر كفايته، يعني إن كان يأخذ أقل من قدر كفاية، كان يلبس ثوب المرقع يظل عليه الثوب حتى يتخرق ويبلغ ويرقعه عدة رقع وكذا، ولا يأخذ من مال المسلمين حتى ما يشتري ثوبا جديدا. ثم يقول الله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد، فحينئذ سلموهم إليهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. يعني أمر الله تعالى أولياء اليتيم إذا بلغ الأيتام من الحلم وجاء وقت تسليم الناس منهم رشدا وجاء وقت تسليم الأموال إلى الأيتام أن يشهدوا على ذلك، أن يشهدوا على ذلك حتى لا يحصل أن يجحد بعض الأيتام أنه أخذ ماله من الولي. ممكن لو أن الولي أعطى اليتيم ماله من غير أن يشهد على هذا، وبعدين يجي اليتيم ويقول أنا الآن بلغت سن الرشد وكذا وولي لا يريد أن يعطيني مالي، يجي الولي يقول أنا أعطيته، واليتيم يقول لم يعطيني شيئا. ففي هذه الحالة يطالب الولي بالشهود، لابد أن يكون معه شهود يشهدون أنه أعطاه، وإلا ألزم الولي أن يعطيه إذا لم يكن قد أشهد على هذا، سدا لندة التلاعب، يعني حتى لا يتلاعب الأولياء. هنا أمر الأولياء أن يشهدوا حتى لا يأتي أيضا بعض الأولياء ويدعي أنه أعطى لليتيم ماله، فلو فتح المجال يعني أن الولي يمكن أن يعطيه بغير شهود يمكن أن يتلاعب بعض الأولياء ويدعي أنه أعطى اليتيم ماله، فلا بد للولي أن يشهد على هذا، ويعني حتى يكون معه بينة تثبت أنه أعطى لليتيم ماله. نعم. بالنسبة للولي ما هو المقياس يعني في الولي وكذا، يعني هناك يعني تفصيلات، منها أنه إذا يعني إذا كان المتوفى قد أوصى في وصيته أن يتولى يعني الإنفاق على الأيتام وصيانة مال اليتامى بعده فلان الفلاني، إذا هو المتوفى حدد شخصا بعينه وأوصى أن يكون هذا هو الولي على الأيتام، فإنه يعمل بهذه الوصية، يعمل بهذه الوصية، لأن العادة أنه لن يوصي إلا يعني بأكثر الناس أمانه وأرفقهم بالأيتام وكذا من خلال يعني عشرته له ومعرفته به. وإذا لم يكن أوصى فإنه يكون بعض الورثة، يكون بعض الورثة، والقاضي يعني يختار من الورثة من يتوسم فيهم يعني الأمانة والصلاح وكذا، ويكون بعض الورثة وليا على الأمانة. قال تعالى في ختام الآية الكريمة: وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبقوسة، مروج حسابها مدلس أمورها. الله سبحانه وتعالى عالم بذلك كله. كفى بالله حسيبا يعني الله سبحانه وتعالى كفى به محاسبا وكفى به شهيدا على الأولياء عندما ينظرون في مال الأيتام هل فعلا كانوا أمناء وحافظوا عليها أم بددوها، وعندما سلموها للأيتام هل سلموها كاملة موفورة أو زوروا في الحسابات وخدعوا الأيتام وحبس الأولياء يعني بعض الأموال لأنفسهم وأدوا للأيتام بعضها، فالله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله. قال: ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. يعني ولاية مال اليتيم هذه مسؤولية عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الإنسان على إيه؟ يعني كل صغير وكبير يعني في تصرفه في هذا المال. فلذلك يعني الإنسان إذا استطاع أن إيه؟ يعني أن يجد من يكفيه هذه المهمة، وأن يجد من يتولى هو الإنفاق على اليتيم ورعاية ماله، فليفعل، لأنها مسؤولية وأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بهذا، قال إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا على اثنين. يعني المقصود إيه على اثنين؟ يعني فأكثر كان على اثنين، فمعناها لا تكن أميرا على إيه؟ يعني على اثنين، يعني فضلا عن إيه؟ عن من هو أكثر منه. ولا تلين مال يتيم، لا تكن إيه؟ وليا على مال يتيم، خشية إيه؟ ألا تستطيع أداء هذه الأيام. فبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم. هنا سؤال، يعني إحدى الأخوات يعني أصلت تسأل، تقول إذا مات الزوج وتزوجت المرأة بعده رجلا كزوجة حمزة رضي الله عنه، تزوجت أبا بكر ثم علي رضي الله عنه، فأي زوج تكون معه في الجنة إن شاء الله؟ الجواب تكون مع آخر أزواجها. صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة مع آخر أزواجها في الجنة، المرأة مع آخر أزواجها في الجنة. وكذلك جاء في حديث أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه لما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خطبها، يعني قبل ذلك لما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه قالت له إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، قالت له وهو في مرض الوفاة، إني أريد أن أكون زوجتك في الجنة، فقال إذا أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي. قال لها أبو الدرداء إذا أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها. فلما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خطبها معاوية، وكان خليفة المسلمين يعني في ذلك الوقت، فأبت يعني أن تتزوجه، وأرسلت إليه تعتذر، يعني تقول إني يعني أريد أن أكون مع أبي الدرداء، وإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة مع آخر أزواجها. طيب السؤال الثاني عن يعني استعمال عبارة الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن هذا لا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن شيء يقولون الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر الإنسان على قول الله أعلم، الله أعلم، لأن يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فكما في كتاب الله تعالى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من أتبعه إلا بوحى. فالصحيح يعني أن هذه العبارة إنما تقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته يقال الله أعلم فقط. نعم. نعم. لو حصل يعني أن الرجل تزوج امرأة ولم يحدد إيه الصداقة، لم يسمى صداقة، وحصل يعني اختلاف بينهما أو كذا، فما الذي يعني يلزمه به الحاكم؟ يلزمه بمهر المثل. مهر المثل يعني مهر إيه أخواتها وقرابتها من النساء، يعني شوف قرابتها من النساء أو يعني أخواتها إذا كان لها أخوات أو كذا، ما هو إيه متوسط مهورهن، ويكون هو إيه متوسط مهرهن، أو يعني إذا لم يكن لها أخوات فقرابتها ونظائرها من النساء اللائي في مثل من نفس أسرتها وفي نفس ظروفها، يعني من جهة أنها بكر أو سيد أو مقدار عمرها وكذا، يعني يعني النساء لقيت مثل ايه ظروفها ومن نفس اسرتها ما هي متوسط يعني مهورهن ويلزمه الحاكم. نعم مثال يعني لمقدار المهر ما هو يعني لا يعني بالنسبة لمهور النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حدود 400 درهم المهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه يعني في حدود 400 درهم الدرهم الدرهم من الفضة يعني كل الدرهم يساوي حوالي 3 جرامات من الفضة تقريبا الدرهم حوالي 3 جرامات من الفضة فيمكن أن نقول شوف سعر جرام الفضة يعني 3 جرامات من الفضة كم تسوى الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة يعني درهم جرام الفضة يعني أقل من دولار جرام الفضة أقل من دولار فممكن أن نقول 400 درهم هذا كان معظم زيجات النبي صلى الله عليه وسلم المهور التي دفع عنها صلى الله عليه وسلم لأزواجه كانت دائما في حدود 400 درهم فأربعمائة درهم يعني إذا أراد يعني الإنسان يعني أن يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأربعمائة درهم لو قلنا الدرهم 3 جرام فضة وجرام الفضة يعني لو قلنا أقل من دولار يعني هيكون حوالي يعني 1000 دولار أو قريبا من 1000 دولار نعم هل المهر نعم طبعا المهر يمكن أن يكون أي شيء له قيمة يعني يمكن أن يباع أو يشترى أو يكون له قيمة يعني يمكن أن يكون المهر مثلا نخلة بعض الصحابة مثلا يتزوج امرأة أو يعطي مهرها نخلة مثلا أو يعطيها شاة أو بعيرا أو قطعة أرض أو دار أو كذا كل هذا يصلح مهرا أو أي شيء مثلا علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة أمهرها درعه الحطمية كان عنده درع فأعطى درعه مهرا لفاطمة رضي الله عنها قطعة سلاح يعني لتصلح أي مهرا شيء له قيمة فكل هذا يصلح يعني مهرا وطبعا تعليم العلم نافع أيضا في حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن يعني يمكن أن يعلمها شيئا من القرآن ويكون هذا هو الصدق كل هذا تفضل نعم بالنسبة لولاية الأيتام هل يصح أن الإنسان يوصي بأن يكون ولي أيتامه غير أبيه الجواب من جهة الجواز نعم يجوز هذا إذا كان مثلا يعني يرى أن غير أبيه يعني أصلح في رعاية أموال الأيتام أو كذا يعني كل إنسان أدرى بحاله أو كذا يعني ربما يكون مثلا إنسان يرى أن بعض أصدقائه وبعض قرابته أكثر يعني شفقة للأيتام أو أكثر أمانة أو أكثر تفرغا للقيام بهذا العمل وكفاءة عليه أو كذا فمن جهة الجواز يجوز يعني ما شاء الله ما شاء الله أخونا يقول يعني نعم أخونا يقول يعني عادة الناس في الصومال وكذا أنهم يعطون المهر مصحفا أو كتاب رياض الصالحين أو صحيح مسلم أو كذا فلا بأس بهذا لا بأس بهذا ما يكون تراضيا نعم نعم ما في مهر نعم نعم فيها لا بأس إن شاء الله جزاكم الله خير نكتفي بهذا القدر لكن إن شاء الله يعني معذرة أخونا عندي سفرة يعني مضطر إليها يعني دعيت للقاء بعض المحاضرات في كاليفورنيا في مدينة ساكرامنتو سانتا كلارا وكذا. إن شاء الله سأسافر غدا بإذن الله وأرجع يوم الاثنين إن شاء الله. فأعتذر عن درس الأربعاء والأحد إن شاء الله. يعني يوم الاثنين درسنا القادم بإذن الله. يوم الجمعة دكتور حاتم الحاج إن شاء الله سيلقي محاضرة يوم الجمعة بإذن الله. محاضرة الجمعة سيكون دكتور حاتم إن شاء الله. أعتذر يعني عن درس الأربعاء والأحد فقط يعني إن شاء الله. يوم الاثنين إن شاء الله نواصل الدروس. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. معذرة إن شاء الله هذه أنا آخر سفرة قريبة يعني إن شاء الله. هذه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طبعا من عادات الكفار وكذا في الهند يعني ان المرأة هي التي تدفع مهرا للرجل عكس ما هو في الإسلام. فأخونا يسأل يعني ان الرجل يدفع يعني المسلمون يدفع هو مهرا وبعدين المرأة ترد المهر 10 أضعافه يعني كأنه صار شيء شكلي يعني. يعني ينبغي على المسلمين ان يحاربوا هذه العادة يعني هذو يسمونها الضوطة أو كذا الضوطة كان يقرأت على يسمى وهذا الحكم أنها عادة يعني جاهلية ينبغي على المسلمين أن يحاربوها يعني ويحاولوا إبطالها يعني إن شاء الله إن شاء الله. عشان تدفعها مهلا سبحان الله سبحان الله. نعم
شخص يعمل معه هو
نصائح لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ قيل يعني لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ. في سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيبرأ كما قال الله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ويمسح على الميت فيحيا. إن المسيح من المسح فهو يمسح بيده على الميت فيقوم حيا بإذن الله تعالى ويمسح على يصنع يعني طائرا من الطين ويمسح عليه فيطير بإذن الله ويمسح على الأكمة فيبصر بإذن الله تعالى ويمسح على الأبرص وكذا فيعافى يعني بإذن الله تعالى. والقول الثاني أنه سمي المسيح لأنه مسح الأرض يعني كان يسيح في الأرض يعني يسيح في الأرض يعني يسير فيها يدعو إلى الله تعالى لأنه يعني تنقل في بلاد عدة عليه السلام يعني يسير في الأرض يدعو إلى الله تعالى كما في قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. فكان يعني يمر في البلاد يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقيل أن سمي بالمسيح له الله. هذا طبعا بالنسبة للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. أما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليسرى يعني ممسوح العين هذا مثل المسيح الدجال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.